أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث حول التوجه في الصلاة، تقدم معنا قول الإمام الصادق عليه السلام: إذا كبرت فاستصغر ما بين العلا والثرى، إلى قوله عليه السلام: فإن الله إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره قال: يا كاذب، أتخدعني؟ وعزتي وجلالي لأحرمنك حلاوة ذكري، ولأحجبنك عن قربي والمسارة، أي والسرور بمناجاتي أو الإسرار الحديث سرا بمناجاة الله مع الله عز وجل في مناجاته. عندما تحدث العالم الجليل الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان معقبا على هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وقف بنا عند عنوان اختبار القلب، امتحان القلب، تفحص القلب، اختبر قلبك. يريد لنا هذا العالم الجليل الشهيد الثاني، إذا أردنا أن نصلي حق الصلاة، أن نختبر قلوبنا كيف هي في باب الإقبال على الله عز وجل، أو والعياذ بالله في باب الإعراض عنه سبحانه وتعالى. يقول الشهيد الثاني: فاعتبر أنت قلبك حين صلاتك، فإن كنت تجد حلاوتها في نفسك وسرورها، تجد حلاوة الصلاة في نفسك وأنت تصلي، وسرور الصلاة وبهجتها، وتجد أنك مسرور بهذه الصلاة، السرور بالصلاة متحقق فيك، تشعر بالبهجة تماما، كيف أنك عندما تلتقي، أو كيف أني عندما ألتقي بعزيز يشعر الشخص منا بسرور ما، ببهجة، بفرحة في اللقاء بالله ومعه سبحانه وتعالى في الصلاة. ينبغي أن يعتبر الشخص منا، يعني يختبر قلبه، يتفحص قلبه، هل يجد فيه شيئا من السرور بالصلاة، شيئا من البهجة بالصلاة، شيئا من حلاوة الصلاة. فإن كنت تجد حلاوتها في نفسك وسرورها وبهجتها، وتجد قلبك مسرورا بمناجاته، ملتذا بمخاطباته. عندما نسمع مؤمنا يتحدث عن الله عز وجل حديث حب وأنس به سبحانه وتعالى، أو عندما يعيش الشخص منا حالة من التوجه في الصلاة أو في الدعاء ويشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى، يشعر وكأنه يتكلم مع الله سبحانه وتعالى ويجد حلاوة هذا الكلام معه، حلاوة مناجاته عز وجل. إن وجدت قلبك مسرورا بمناجاته، ملتذا بمخاطباته، يعني عندما نقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، نشعر بلذة من خلال مخاطبته سبحانه وتعالى. إن كان الأمر كذلك وجدت هذا السرور وهذه الحلاوة وهذه البهجة، فاعلم أنه قد صدقك في تكبيرك. يعني عندما قلت الله أكبر رآك الله عز وجل ووجدك صادقا، فاعلم أنه قد صدقك في تكبيرك له، وإلا فقد عرفت من سلب لذة المناجاة وحرمان حلاوة العبادة أنه دليل على تكذيب الله لك وطردك عن بابه والعياذ بالله. إذا وجد الشخص منا حلاوة مناجاة الله عز وجل، البهجة والسرور في قلبه أثناء الصلاة، فليعلم أن الله عز وجل صدقه عندما قال مفتتحا للصلاة الله أكبر. أما إن لم يجد شيئا من ذلك فإن هذا يدل على أن الله عز وجل سلبه لذة مناجاته، سلبه حلاوة مناجاته. لذلك قال الشهيد الثاني وإلا فقد عرفت من سلبي، يعني عندما لا تجد البهجة والسرور في قلبك معنى ذلك أنك سلبت لذة المناجاة، فتعرف من خلال سلب لذة المناجاة هذه من خلال الحرمان من حلاوة العبادة أن هذا الأمر، هذا السلب دليل على أن الله عز وجل لم يجدك صادقا عندما قلت الله أكبر، بل وجدك كاذبا وطردك عن بابه. هذا الأمر، هذه الحقيقة إشارة إلى محور شديد الأهمية، لأن المؤمن بين حالين، حال التوفيق وحال السلب، أو فقل حال التثبيت وحال السلب. المراد بالتثبيت تثبيت الإيمان وخصائص الإيمان، حلاوة المناجاة من خصائص الإيمان. سلب التوفيق وسلب الإيمان طبعا لا يكون إلا بناء لاستحقاق الشخص لهذا السلب. لا بأس بإضاءة على موضوع السلب. في الروايات يأتي التعبير بلفظ السلب ويأتي التعبير بلفظ النزع، يعني ينزع الله عز وجل من هذا الشخص الخائن الأمانة، لأنه خان ثم خان ولم يتب، أصر على الخيانة فأصبح يستحق سلب الأمانة، لا يمكنه أن يكون أمينا. محور السلب والتثبيت أو السلب والتوفيق أو السلب والتأييد أو التسديد والخذلان، هذا المحور يرتبط بمبدأ قرآني عبر عنه عز وجل بقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التثبيت يكون باستحقاق، فإذا لم يكن مجال لاستحقاق التثبيت يبدأ استحقاق سلب. فإذا المؤمن ما بين تثبيت هو بعض التوفيق الإلهي وباستحقاق، وما بين سلب هو بعض الخذلان الإلهي أيضا لا يقع إلا باستحقاق. قد يسلب الإنسان الصدق، فلكثرة ما كذب لا يمكنه إلا أن يكون كاذبا، وقد يسلب كما تقدم الأمانة، وقد يسلب النعمة العظمى ولاية الله عز وجل، ولاية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المتمثلة المتجلية بولاية أهل البيت عليهم السلام. ولاية الرسول وولاية أهل البيت هي ولاية الله تعالى. في الدعاء اللهم لا تسلبني ما أنعمت به علي من ولايتك وولاية محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام، استحضار مسائل السلب خلال الحديث عن الصلاة للإلفات إلى حقيقة أن هذا السلب عندما يصل إلى مرحلة سلب ولاية الله ورسوله وأهل البيت، معنى ذلك أن الإنسان قد لا يرجع إلى خير أبدا. الإدمان على الصلاة بلا توجه وبلا خشوع وبلا محاولة استحضار قلب على الأقل قد يثبت استحقاق الإنسان لسلب ولاية الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي الاهتمام بالإقبال على الله عز وجل في الصلاة باعتبار أنها المناخ الطبيعي والموسم الطبيعي المتجدد لتعزيز العلاقة بالله سبحانه وتعالى من خلال عمود الدين، من خلال خير العمل، من خلال هذا الموعد اليومي المتجدد مع الله سبحانه وتعالى. يمضي المؤمن عمره ليتقرب إلى الله تعالى، والله سبحانه وتعالى ضرب موعدا متجددا للقاء به يمكن لمن أقبل على صلاته كما أراد الله عز وجل منه أن يثبت في قلبه العلاقة بالله سبحانه وتعالى، يثبت في قلبه الأنس به عز وجل. اللهم من علينا وارزقنا. أما والعياذ بالله أن يجعل الإنسان هذا الموعد المتجدد مجالا لتثبيت البعد عن الله سبحانه وتعالى فذلك كارثة. يعني تماما كما أن شخصا يحرص على أن يحصل على موعد من مسؤول كبير ثم تتاح له فرصة أن تكون عدة مواعيد فيتخذ هذه المواعيد وسيلة لقطع العلاقة بهذا المسؤول، يعني يتصرف معه أثناء اللقاء به بحيث إما أن يأمر بإعدامه هذا المسؤول، يأمر بإعدام هذا الشخص، وإما أن يأمر بطرده وأن لا يستقبل نهائيا. أصل المواعيد لتثبيت القرب، ويمكن للغفلة أن تجعلها مواعيد لتثبيت البعد والعياذ بالله عز وجل، وهذا أمر يتوقف الحال فيه على حركة قلبي وقلبك أيها العزيز. من جملة الروايات في السلب: إذا أراد الله عز وجل هلاك عبد نزع منه الحياء. الرواية منقولة عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه: إذا أراد الله عز وجل هلاك عبد نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا خائنا مخونا أو مخونا، يصح المعنى بكليهما. فإذا كان خائنا مخونا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان فظا غليظا نزع منه الإيمان، نزعت منه ربقة الإيمان، فإذا نزعت منه ربقة الإيمان لم تلقه إلا شيطانا ملعونا. من أين بدأ الأمر؟ بدأ من نزع الحياء. لأن لو فرضنا أن مجلس عالم جليل يكثر الشخص منا الحضور في هذا المجلس، لكن بدأ يتصرف في هذا المجلس بما يتنافى مع الأدب، يعني مثلا يدير ظهره إلى هذا العالم، أن يرفع صوته، أن لا يقبل على هذا العالم ولا يتعامل مع هذا المجلس بما يناسبه. الإمعان في ذلك، الإدمان لهذا الأمر يجعل نزع الحياء يكثف، يعني استحقاقه لنزع الحياء منه هذا الإنسان بيزيد، وهذه الزيادة تصل به إلى حيث أنه يستحق أن ينزع منه الحياء. عندما أكون أنا وأنت في الصلاة ويوميا 5 مرات نجلس بين يدي الله عز وجل بما ينافي أدب الحضور، أدب المناجات، عندئذ نكون نحن نعزز فينا استحقاق سلب الحياء. طيب إذا واحد مع أبوه مش مؤدب، كيف بده يكون مؤدب مع الآخرين؟ طيب فكيف إذا كان الشخص ليس مؤدبا مع الله عز وجل؟ 5 مرات يصلي الشخص منا يوميا بلا أدب، يعني كم يقوي دورة قلة الأدب كرمكم الله في نفسه، معرض عن الله، يقف من أول الصلاة إلى آخرها وهو يخاطب الله عز وجل لكنه معرض تماما، مثل شخص بتشوفه يتكلم معك وهو يدير وجهه عنك، إذا قلة أدب. أدب المخاطبة. طيب القلب يموت إذا أدمن على هذا الأمر. معنى ذلك أن هذا الموعد الذي هو فرصة لتثبيت العلاقة بالله عز وجل ولتثبيت الأنس به ولتشديد القرب منه سبحانه وتعالى يتخذ وسيلة لاستحقاق نزع الحياء واستحقاق الطرد عن بابه سبحانه وتعالى. ولذلك عبر الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان: عرفت من سلب لذة المناجاة وحرمان حلاوة العبادة أنه دليل على تكذيب الله لك وطردك عن بابه. موضوع سلب الحياء يعبر عنه العلامة المجلسي رحمة الله عليه بأنه نوع من سلب التوفيق. يقول في كتابه القيم، العلامة المجلسي له كتاب قيم جدا اسمه مرآة العقول. مرآة العقول هو شرح لكتاب أصول الكافي، ويتضمن الكتاب دروسا ومادة أخلاقية شديدة الأهمية حول مسألة سلب الحياء. يقول العلامة المجلسي: أي سلب التوفيق منه حتى يخلع لباس الحياء، وهو خلق الحياء، خلق يمنع من القبائح ويمنع من التقصير في حقوق الخلق وحقوق الخالق. فإذا نزع منه الحياء المانع من ارتكاب القبائح لم تلقه إلا خائنا. مسألة الحياء مسألة حساسة جدا، فإذا كان الإعراض عن الله عز وجل مرة بعد مرة يؤدي إلى سلب الحياء، معناها أن الإنسان يسلب منه التوفيق لكل خير والعياذ بالله. في المقابل إذا كان يعزز الحياء في نفسه، يستحضر ويستشعر أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويحرص أن يجد في صلاته حلاوة مناجاة الله وحلاوة مخاطبة الله سبحانه وتعالى ولو في بعض العبائر، فإنه يكون بذلك يعزز في نفسه العلاقة بالله، القرب منه سبحانه وتعالى، الأنس به، ويعزز في نفسه الحياء الذي يمنعه من كل تقصير في حق الخالق والمخلوق. ثم ينتقل الشهيد الثاني بعد هذه الخصوصيات إلى الحديث عن حقيقة الوجه. ما المراد بالوجه الذي يرد التعبير عنه في مفتتح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض؟ هل المراد وجه الجسد، وجه الظاهر؟ واضح أن المراد شيء آخر، المراد وجه القلب. يقول الشهيد: وأما دعاء التوجه فأول كلماته قولك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وليس المراد بالوجه الوجه الظاهر. هذا الوجه الظاهري، فإنك إنما وجهته إلى القبلة. الوجه الظاهر موجه إلى القبلة. الوجه الموجه إلى الله سبحانه وتعالى هو وجه القلب. وجهته إلى القبلة، والله سبحانه تقدس من أن تحده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه. وإنما المراد بالوجه في قولنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هو وجه القلب، فهو الذي يتوجه إلى الله فاطر السماوات والأرض. فانظر إلى وجه قلبك، هل توجه إلى الله عز وجل أو أنه توجه إلى أمانيه، الأماني الآمال، إلى هممه في البيت والسوق وغيرهما، متبع هذا الوجه للشهوات أم أنه مقبل على فاطر السماوات؟ يعني عندما أقف في الصلاة أنا بين يدي الله عز وجل وأقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجه البدن موجه إلى القبلة، الوجه الذي أدعي أنني وجهته إلى الله عز وجل هو وجه القلب. القلب الآن أين هو؟ هل هو مع هذه السلعة وتلك، مع هذا الشخص وذاك، أم أنه مع الله سبحانه وتعالى؟ ويأتي مزيد إيضاح، والحمد لله رب العالمين.